فإذا لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فشبه التسليم والاستسلام بالأرض الصلبة التي من وطئها فإنه لا تزل قدمه بل تثبت، لأنها أرض قوية صلبة. وغير التسليم والاستسلام في مسائل العقيدة وفي مسائل العمل، غير التسليم والاستسلام فإنها أرض دحض، مزلة أقدام، وإنها موطن تعثر للأقدام لمن وطئها أو رضي بها. لهذا نقول إذا تبين لك ذلك فإن هذه الكلمة أو هذه الجمل التي مرت معنا فيها مسائل. المسألة الأولى أن الناس في تلقي الشريعة، الناس يعني هذه الأمة بالفرق جميعا، انقسموا إلى أقسام. القسم الأول من كان عقليا محضا، يعني جعل العقل حكما على الشريعة وجعل الشريعة تابعة للعقليات. الثاني من جعل الشريعة خالية من البرهان العقلي البتة، فالشريعة جميعا عندهم ليس فيها علل ولا تعليل بقسميها العقيدة والشريعة. ثالث من توسط بين الفئتين وقال إن الحكم الشرعي، إن الشريعة في العقيدة في الأمور الغيبية وكذلك في العمليات العقل مفيد فيها والعقل خادم للشريعة وليس حكما عليها، فنستفيد من العقل بيان العلل والأحكام وفهم الشريعة واستخراج الأسرار، لأن الله جل وعلا جعل القرآن لقوم يعقلون. هذه الثلاث مدارس كبيرة. المدرسة الأولى يمثلها الجهمية والمعتزلة والأشاعرة في أصول مباحثهم، والمدرسة الثانية يمثلها الظاهرية في الفقه وكذلك في الاعتقاد، ويمثلها الأشاعرة والماتريدية في مسائل الأسباب، والثالثة منهج أهل السنة والجماعة. ولتفصيل هذه المدارس الثلاث بحوث تطول نرجعها إلى مواضعها إن شاء الله تعالى. المسألة الثانية أن التسليم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم هو تسليم للحق المطلق، والبراهين التي يتعاطاها الناس في العقليات وفي مصدر التلقي هذه البراهين تختلف كما ذكرت لك، تنقسم إلى أقسام ثلاثة. والتسليم يعني أن البرهان الديني الشرعي يقين، وأن البرهان العقلي ناقص، وأن البرهان العاطفي فطري. معنى ذلك أن البرهان الديني يقيني في مقدماته، نصل إلى صدق الكتاب وصدق السنة بمقدمات عند أصحابه. البرهان العقلي يعتمد على أشياء، الأول منها يعتمد على التجربة، والثاني يعني قبل التجربة يعتمد على الحس، والثاني يعتمد على التجربة، والثالث يعتمد على تصديق اللاحق للسابق. أما البرهان الأول وهو البرهان الضروري العقل الضروري، فالله جل وعلا جعل للإنسان أعضاء، سمع، بصر، لسان، يعني جعل له حواس، كما قال سبحانه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فهذه الثلاث هي التي يسميها الفلاسفة والمناطقة، يسمونها وسائل تحصيل المعرفة. هذه وسائل ضرورية حسية، يعني بعينك حصل لك البرهان، بسمعك حصل لك البرهان، بيدك لمست الشيء حصل لك البرهان. فالمعرفة جاءت من براهين ضرورية محسة، ليست خارجة عن المحسوس. ولذلك ما يجادل أحد في هذا في هذه البراهين إلا طائفة لا يعبأ بها يجادلون في الضروريات. ثم بعد ذلك بنيت المعرفة بالحسيات من طريق المقارنة بين هذه المعلومات التي جاءت بالوسائل الحسية. يعني يأتي نقول هذا طويل، هذا العمود طويل، الآخر ليس في طوله، عرفنا حجم هذا وحجمه وطوله بالعين، فصار حجم الحجم وصار الطول مدركا محسوسا بأمر ضروري، ثم بعد ذلك ينسب له الشيء الآخر، فإذا رأينا ما هو أقل منه قيل هذا أقصر، ما هو أطول منه قيل هذا أطول، فيأتي أحد وينازعك يقول القصير لا أطول من الطويل، لا يقبل. لماذا؟ لأنه المقارنة ما بين هذا وهذا حصلت بمقدمات يقينية، لأن مقدمات الحسية يقينية، مقدمة العين أنها حست بهذا أنه أطول من ذاك، ما يمكن يأتي يجادل ويقول لا هذا أطول، يعني القصير أطول من الطويل، لأن هذا شيء مدرك بالعين. وهذا ينتج في كل المقدمات الحسية. وانتبه لمسألة المقدمات الحسية لأنها أقوى البراهين، اللي هي الضروريات، أقوى البراهين. تشرب ماء تقول هذا بارد، يأتي آخر ويقول، يعني إذا كان بارد جدا يأتي آخر يقول لا هذا حار يغلي، لا يمكن. لماذا؟ لأن البرهان عليه الحس. فلان مثلا ملتحي، يأتي الآخر يقول لا هذا حالق، هذا لا يمكن أن يكون ثم، لأن البرهان حسي. كذلك السمع، قل هذا صوت إنسان، قال الآخر لا هذا صوت مثلا إيش صوت ها صوت سيارة مثلا، ما يمكن يعني هذا يتكلم. لماذا؟ لأن البرهان جاء سمعي، وهذه تهتم بها هذه النقطة لأنها تفيد في قضية الاستسلام. هذا البرهان الحسي هو الذي بنى عليه طائفة من الناس الكلام على نظرية المعرفة وتكلموا فيه. المسألة الثانية البرهان إيش؟ التجربة، لا التجربة قلنا اعتمدوا على الحس، يعني أهل العقل اعتمدوا على الحس وعلى التجربة وعلى تقليد أو متابعة اللاحق للسابق. التجربة ما يصلح للتجربة تكون التجربة برهانا صحيحا له، لكن ما لا يدخل تحت التجربة كيف تكون التجربة برهانا صحيحا له؟ ونقول الله جل وعلا جعل الخلق على قسمين، بل نقول جعل الأشياء أحسن من الخلق، جعل الأشياء على قسمين، قسم لا تدخله الأهواء لتغير حقائقه، وقسم يدخله الهوى ليغيره. والله جل وعلا جعل كلماته تامة، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. ما لا يدخله الهوى لم تأتي الشرائع ببيانه، وهو غاص فيه الفلاسفة وغاص فيه العلماء وغاص فيه الباحثون، لم تأتي الشرائع ببيانه لأنه لا يدخله الهوى. واحد زائد واحد يساوي اثنين.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491-1985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
واحد زائد واحد يساوي اثنين يساوي ثلاثة يساوي أربعة، لم تأتي به الشرائع، لأن هذا خلق الله جل وعلا الأشياء أن واحد زائد واحد يساوي اثنين، خلق الله جل وعلا الجبل فيه من المكونات كذا وكذا، خلق الله جل وعلا الجاذبية على هذا النحو وقوانين الجاذبية على هذا النحو، لا يمكن هذه الأشياء أن تدخلها الأهواء، ولهذا لم تتعرض لها الشرائع ولم تتعرض لها الديانات، وترك استنتاجها والبحث فيها للناس، لأن هذه سيصلون إليها بالتجربة، سيخطأ المخطئ وسيصوب المصيب، لأن الشيء ماثل أمامهم، ليس لهم هوى في أن يجعلوا معامل الجاذبية كذا، يزيدون واحد ولا ينقصون واحد من عشرة، ما لا، الهوى لا يدخل في هذه المسائل. التجربة إذن قلنا إن الشرائع جاءت لما فيه إخراج الإنسان من داعية هواه، فالأشياء التي يتحكم فيها الهوى جاءت الرسالات لها. يتحكم الهوى في علاقات الناس بعضهم ببعض، يتحكم الهوى في العبادة، واحد يريد أن يخرج من التكاليف، يريد أن يعمل ما يشاء، يفعل ما يشاء، يقتل، يسرق، يفعل ما يشاء. الهوى يدخل في حرية الإنسان، يدخل في هل يتعبد أم لا يتعبد، في علاقته بأهله، في علاقته بمجتمع، في علاقته بأسرته، إلى آخر. هذه أشياء يدخلها الهوى، لهذا جاءت الشريعة بضبطها. إذن فنقول التجربة في العقليات صحيحة، لكن فيما لا يدخله الهوى. أما ما يدخله الهوى فلا تصح التجارب فيه، لا بد أن يتلقى من حكم يفرض على الأهواء ما تتنازع فيه ويسلمون لها. ولهذا قال جل وعلا: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، لأن الأهواء غير منضبطة والحق واحد لا يخضع لهوى. تجارب المجربين تصلح إذن فيما يمكن عمل التجارب عليه، لكن الأمور الكونية البعيد الغيب هل ثم سلطان للتجربة عليها؟ لا، الأمور الكونية لا مجال للتجربة عليها. ولهذا قال من قال من العلماء المعاصرين، علماء الأمور الدنيوية الغربيين وغيرهم من الحذار، إن المرأة كلما أوغل في العلم بالكونيات كلما ازداد معرفة بأن فيها أسرارا لا تدرك. ولهذا الأمور الكونية صعب أن تخوض فيها بإدراك تام، تجارب لكن ستبقى تجارب، وإذا كانت ليست مسلمات فإذا لا يمكن أن نخضع لها في الحق المطلق. النوع الثالث من البرهان العقلي أو المدرسة العقلية اللي اعتمدتها المدرسة العقلية، أن المتأخر يسلم للسابق. يأتي يقول والله، قال انظر مثلا للمعتزلة، المعتزلة في أصلهم سلموا للفلاسفة لصحة أنواع البرهان العقلي، فإذا ثم تقليد. المتأخرون سلموا لمن قبله، لا شاعرة، سلموا للأولين في البرهان، إذا ثم تقليد. فقولهم برهان عقلي وهذا عقل لأن الشرائع مبنية على التقليد، هذا غير صحيح منطقيا، لأنه أيضا أهل البرهان العقلي يسلمون لأوائلهم بصحة البرهان، فيبتدئ من برهان الأشعري مثلا، بدأ وصل إلى شيء، فيبتدئ أصحابه من النقطة اللي وصل إليها وينطلقون منها. فإذا قولهم العقليات تخلي من التقليد ومن التسليم ومن الاستسلام وتطلق الحرية، هذا غير صحيح، لأنه ما من أحد إلا ويسلم لمقدمات من سبقه. فإذا كان التسليم لبشر ليس معصوما من الخطأ، فالتسليم لمن هو معصوم من الخطأ من جهة البرهان أولى. فإذا كانت المسألة مسألة تسليم واستسلام، فالتسليم لمن لا يخطئ أولى. لهذا تجد أن المتأخرين حتى في العصر الحاضر من أهل العقليات تجد أنهم يحيلونك على شيء، لكن هذا الشيء هو بنوه على التقليد، يقولون طبعا هو كذا، طبعا في عرف من، لماذا صار طبعا، يقول هذا شيء ما غير مشكوك فيه، لماذا صار غير مشكوك فيه؟ إذا كان المرجع إلى حس فلا مجادلة في الحسيات، إذا كان المرجع إلى أمور تجربية أو إلى نظريات، فإذا الذي يحيل الأمور في الاستسلام على الدين أولى من الذي يحيل الأمور بالاستسلام على أصحاب العقليات، لأن أصحاب العقليات يقلد بعضهم بعضا، وأصحاب الديانات صحيح نقول المتأخر يسلم للأول براهينه، ولكنه يصل إلى برهان يقيني وهو الكتاب والسنة. وأما تقليد العقليات فإذا كانت راجعة إلى أشياء صحيحة فهذا تسليم لا شك فيه، ما نجادل فيه، لكنهم في كثير من مباحثهم يتابع المتأخر الأول. انظر مثلا إلى قضية ترتيب الأفلاك، الناس قرون بل آلاف منذ بدأ اليونان الكلام على ترتيب الأرض والشمس والكواكب السبعة في الكون وهم على نحو ما، إلى وقت قريب تغير هذه الأمم آلاف السنين اللي مضت من الفلاسفة والفلكيين الإسلاميين والفلكيين اليونان وأنواع والمدرسة الرومانية إلى آخره. هذه الأمم والمدرسة الهندية في الأمور العلمية والفلك، التتابع في الطب كذلك، كل هذه طيب ألم يسلم المتأخر للأول؟ سلم له. ظهر الآن أن تلك الأشياء جميعا غير صحيحة. لماذا كانت غير صحيحة؟ لأنهم كما ذكرنا لك وضعوا تجاربا، لكن التجارب صارت على أمور خارجة عن حيز التجربة الذي ينتج نتائج صحيحة. المقصود من هذا، هذه مسألة عظيمة ما نحب نطيل فيها، هذه المسألة راجعة إلى البرهان الحق في أن أقوى البراهين هو البرهان الديني. لذلك نقول لك هذه الثلاثة من الأشياء العقلية، البرهان الحسي نقول صحيح ما في إشكال فيه، وكل المعرفة قامت على هذه البراهين الحسية. برهان التجربة منقسم إلى ما يكون ثم تجربة ناجحة فيه وما لا تنجح فيه التجربة. البرهان الثالث البرهان متابعة السابق، متابعة اللاحق للسابق، هذا أيضا لابد يخضع لي للدراسة لأنه قد يكون الأول مخطئا في برهانه العقلي، كما هي كثير من الأمور العلمية والنظرية فضلا عن الأمور الغيبيات والإلهية. إيش قلنا إحنا الآن؟
قلنا أنواع البرهان
أنواع هذه المسألة الثانية. إذا نستخلص من هذه المسألة الثانية، أنا نسيت يعني إيش كنا نتحدث عنه لكن الحديث متقارب. المسألة الثانية نخلص منها إلى أن أنواع البراهين الثلاثة، من قال البرهان العقلي، هذا تجد عند جميع العقلانيين حتى في العصر الحاضر، وكثير من الناس تعجبها البراهين العقلية، لكن إذا تخوض في صحة البرهان تجد أشياء فيقول هذا المنطق هذا العقل. فإذا نقول المنطق أو العقل منقسم إلى ثلاثة أقسام، في شيء حسي تجربة، في أشياء فيها تقليد. يعني المنطق كيف عرفت أن هذا المنطق؟ قال فلان بيحيله إلى من قبله، فإذا تكون المناقشة مع من قبله، إذا تبقى المسألة خاضعة للبحث ورد. أما المصدر المتيقن بمقدماته هو مصدر الكتاب والسنة، وكما ذكرت لك وبراهين، برهان كون الكتاب من عند الله جل وعلا تقدم، برهان وجود الله جل وعلا معروف، برهان النبي، برهان النبوة متقدم. المسألة الثالثة قوله ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. كلمة الاشتباه والمشتبه معناها ما لا يدرك معه العلم ويقابل ما بين المحكم والمتشابه. والله جل وعلا جعل القرآن منه، جعل القرآن محكما ومتشابها، يعني صير القرآن محكما ومتشابها. والقرآن يصح أن يقال إنه محكم كله، وإنه متشابه كله، وإنه محكم ومتشابه. فالقرآن منه محكم ومنه متشابه، والقرآن محكم كله، والقرآن متشابه كله في كل قسم باعتبار. أما الإحكام فالله جل وعلا بيّن أنه أحكم القرآن كما قال ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. فالقرآن محكم كله، والقرآن الحكيم يعني المحكم في أحد أوجه التفسير، والقرآن أيضا متشابه كله كما قال سبحانه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية. القرآن كله متشابه، لكن هذا بمعنى أن بعضه يشبه بعضه لأن المسائل محدودة، وبعضه يشبه بعضه. هذا قصص في سورة وقصص في سورة وقصص في سورة، هذا الكلام عن الإيمان الإيمان الإيمان، الكلام عن الجنة والنار في سور مختلفة، عن صفات الله، عن أسماء الله جل وعلا، فهو متشابه، ومنه محكم ومنه متشابه، وهذا هو الذي أشار إليه الطحاوي في هذا الموضع. قال: ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. منه محكم يعني ما معناه واضح للجميع، ومنه متشابه ما يشتبه معناه على البعض. وإذا تبين ذلك فليس ثم في القرآن إذن متشابه على كل أحد، ليس ثم في القرآن متشابه مطلق. نقول هذه المسألة متشابهة يعني لا أحد يعلمها، في القرآن آية لا أحد يعلم معناها، هذا مستحيل، لأن الله جل وعلا جعل القرآن محكما كله، وجعل منه محكم ومنه متشابه، والراسخون في العلم يعلمون المتشابه الذي هو المعنى. أما المتشابه النسبي فنعم، هذا المتشابه النسبي ما معناه؟ هو أنه ما من شيء إلا ويشتبه علي أو عليك أو على فلان، ليس ثم أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم علم كل شيء، علم كل القرآن، علم كل السنة، لا بد أن يشتبه عليه شيء، بمعنى أن يستسلم لبعض الشريعة فإنه لا يعلم المعنى. وقد جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال عند قوله تعالى وفاكهة وأبا، قال: أي سماء تقلني، أي سماء تضلني، وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. فإذا عند قوله تعالى مثلا ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، كم عدة أصحاب الكهف؟ متشابه، يعني علي لا أعلم، أنت لا تعلم. ابن عباس رضي الله عنه حينما جاء إلى هذه الآية قال: أنا من القليل الذي يعلم، لأنه متشابه نسبي. فإذا الذي يقول إن في القرآن متشابه مطلق على كل أحد هذا غير موجود، لا في العقائد ولا في العملية. لكن هناك متشابه على الجميع وهو الكيفيات، كيفيات الأشياء، كيفيات الغيبيات. ولهذا قال كثير من السلف إن الوقف على لفظ الجلالة في آية آل عمران وما يعلم تأويله إلا الله، يعني تأويل الآيات، تأويل المتشابه المحكم ما يعلمه إلا الله في أمور الكيفيات، في أمور تمام المعنى. الجنة جاءت صفتها نعلم معنى الأنهار ومعنى الشجر، لكن كيفية ذلك هذا مشتبه علينا. لذلك نقول الاشتباه نسبي، أما الاشتباه المطلق لا يوجد. فإذا كان كذلك لزم أن نرد علم ما اشتبه علينا إلى عالمه، نقول الله أعلم. لهذا قال من قال من أهل العلم: إذا ترك العالم الله أعلم أصيبت مقاتله، وفي رواية قال: إذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاتله، لأنه لا بد أن يشتبه عليه شيء. إذا تقرر لك ذلك فإن الاشتباه الحاصل يكون في العقيدة وفي الشريعة، فكل ما لا تعلم علته أو حكمته أو السر فيه فهو متشابه، فسلم للشريعة، سلم للكتاب والسنة الحق، وأيقن بذلك ورد ما اشتبه إلى حاله. مثلا في العقائد يأتينا أنواع الاشتباه، في العقائد في مسائل الغيبيات واحد يشكل عليه في مسائل الغيبيات أشياء، أمر الجنة، أمر النار، أمر الناس كيف يعذبون في النار بعد الموت، تأتيك أسئلة، تأتيك أسئلة كثيرة. هذه الأسئلة الرؤية مثل التي ذكر، كيف يرى الفرد المؤمن بقواه المحدودة يرى الرب جل وعلا الذي السماوات والأرض، الذي السماوات مطويات في يمينه وهو سبحانه وسع كل شيء رحمة وعلمة، كيف يكون؟ ما يتحمل العقل ذلك. العرش كيف أن السماوات السبع كدراهم سبعة ألقيت في ترس، كيف أن الكرسي وسع السماوات والأرض، كيف الماء وكان عرشه على الماء. تأتي مثل هذه الأسئلة لا تدركها، فإذا جاء عدم الإدراك في مسائل الإيمان في الغيبيات فيجب أن تسلم إلى عالم في القدر، لما كان كذا، لما قضى الله كذا، لما أغنى الأغنية، لما أفقر الفقيرة، لما أمرض، لماذا أصابني بكذا. إذا بدأت الأسئلة فيأتي بدء الاعتراض ويحرم المرء في كما سيأتي في الجملة التالية. فإذا تحتاج إلى الاستسلام في العقائد أعظم الاستسلام، لأنها مبنية على الغيبيات، والأمور الغيبية برهانها، إذا استسلمت للبرهان فصدق. الأمور الغيبية مبنية على برهان، هل هو البرهان للغيب نفسه؟ لا، هو برهان لبرهان الغيبيات. برهان الغيبيات هو القرآن والسنة، عندنا برهان لصحة القرآن والسنة، هذا برهان واضح صحيح، لكن البرهان على الغيبيات بأفرادها ما عندنا، لكن عندنا البرهان على البرهان الأصلي وهو الكتاب والسنة. بالنسبة لأمور العبادات والفقه تأتي مسائل العلل، تعليلات الشريعة المعللة، ولا شك الله جل وعلا جعل الأحكام الشرعية منوطة بعللها، لكن من العلل ما ظهر ومنه ما لم يظهر. لهذا تجد أن بعض العلماء يعبر عن مسائل العلل في العبادات بأن علته قاصرة، تارة يقول علة فإن العلة تعبدية، وهناك علل معروفة. فإذا إذا جاءتك المجاهيل في أمور العبادات فإنك تسلم دون خوف، لأنه ثم أشياء تغيب عن العبد. فإذا لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فشبه التسليم والاستسلام بالأرض الصلبة التي من وطئها فإنه لا تزل قدمه بل تثبت، لأنها أرض قوية صلبة. وغير التسليم والاستسلام في مسائل العقيدة وفي مسائل العمل، غير التسليم والاستسلام فإنها أرض دحض، مزلة أقدام، وإنها موطن تعثر للأقدام لمن وطئها أو رضي بها. لهذا نقول إذا تبين لك ذلك فإن هذه الكلمة أو هذه الجمل التي مرت معنا فيها مسائل. المسألة الأولى أن الناس في تلقي الشريعة، الناس يعني هذه الأمة بالفرق جميعا، انقسموا إلى أقسام. القسم الأول من كان عقليا محضا، يعني جعل العقل حكما على الشريعة وجعل الشريعة تابعة للعقليات. الثاني من جعل الشريعة خالية من البرهان العقلي البتة، بل الشريعة جميعا عندهم ليس فيها علل ولا تعليل بقسميها العقيدة والشريعة. ثالث من توسط بين الفئتين وقال إن الحكم الشرعي، إن الشريعة في العقيدة في الأمور الغيبية وكذلك في العمليات العقل مفيد فيها، والعقل خادم للشريعة وليس حكما عليها، فنستفيد من العقل بيان العلل والأحكام وفهم الشريعة واستخراج الأسرار، لأن الله جل وعلا جعل القرآن لقوم يعقلون. هذه الثلاث مدارس كبيرة. المدرسة الأولى يمثلها الجهمية والمعتزلة والأشاعرة في أصول مباحثهم، والمدرسة الثانية يمثلها الظاهرية في الفقه وكذلك في الاعتقاد، ويمثلها الأشاعرة والماتريدية في مسائل الأسباب، والثالثة منهج أهل السنة والجماعة. ولتفصيل هذه المدارس الثلاث بحوث تطول نرجعها إلى مواضعها إن شاء الله تعالى. المسألة الثانية أن التسليم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم هو تسليم للحق المطلق، والبراهين التي يتعاطاها الناس في العقليات وفي مصدر التلقي هذه البراهين تختلف كما ذكرت لك، تنقسم إلى أقسام ثلاثة. والتسليم يعني أن البرهان الديني الشرعي يقين، وأن البرهان العقلي ناقص، وأن البرهان العاطفي فطري. معنى ذلك أن البرهان الديني يقيني في مقدماته، نصل إلى صدق الكتاب وصدق السنة بمقدمات عند أصحابه. البرهان العقلي يعتمد على أشياء، الأول منها يعتمد على التجربة، والثاني يعني قبل التجربة يعتمد على الحس، والثاني يعتمد على التجربة، والثالث يعتمد على تصديق اللاحق للسابق. أما البرهان الأول وهو البرهان الضروري، العقل الضروري، فالله جل وعلا جعل للإنسان أعضاء، سمع، بصر، لسان، يعني جعل له حواس، كما قال سبحانه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فهذه الثلاث هي التي يسميها الفلاسفة والمناطقة، يسمونها وسائل تحصيل المعرفة. هذه وسائل ضرورية حسية، يعني بعينك حصل لك البرهان، بسمعك حصل لك البرهان، بيدك لمست الشيء حصل لك البرهان. فالمعرفة جاءت من براهين ضرورية محسة، ليست خارجة عن المحسوس. ولذلك ما يجادل أحد في هذا، في هذه البراهين، إلا طائفة لا يعبأ بها يجادلون في الضرورية. ثم بعد ذلك بنيت المعرفة بالحسيات من طريق المقارنة بين هذه المعلومات التي جاءت بالوسائل الحسية. يعني يأتي نقول هذا طويل، هذا العمود طويل، الآخر ليس في طوله، عرفنا حجم هذا وحجمه وطوله بالعين، فصار حجم الحجم وصار الطول مدركا محسوسا بأمر ضروري. ثم بعد ذلك ينسب له الشيء الآخر، فإذا رأينا ما هو أقل منه قيل هذا أقصر، ما هو أطول منه قيل هذا أطول. فيأتي أحد وينازعك يقول القصير لا أطول من الطويل، لا يقبل. لماذا؟ لأنه المقارنة ما بين هذا وهذا حصلت بمقدمات يقينية، لأن مقدمات الحسية يقينية، مقدمة العين أنها حست بهذا أنه أطول من ذاك، ما يمكن يأتي يجادل ويقول لا هذا أطول، يعني القصير أطول من الطويل، لأن هذا شيء مدرك بالعين. وهذا ينتج في كل المقدمات الحسية. وانتبه لمسألة المقدمات الحسية، لأنها أقوى البراهين، اللي هي الضروريات، أقوى البراهين. تشرب ماء تقول هذا بارد، يأتي آخر ويقول، يعني إذا كان بارد جدا يأتي آخر يقول لا هذا حار يغلي، لا يمكن. لماذا؟ لأن البرهان عليه الحس. فلان مثلا ملتحي، يأتي الآخر يقول لا هذا حالق، هذا لا يمكن أن يكون ثم، لأن البرهان حسي. كذلك السمع، قل هذا صوت إنسان، قال الآخر لا هذا صوت مثلا إيش، صوت ها، صوت سيارة مثلا، ما يمكن يعني هذا يتكلم. لماذا؟ لأن البرهان جاء سمعي. وهذه تهتم بها هذه النقطة لأنها تفيد في قضية الاستسلام. هذا البرهان الحسي هو الذي بنى عليه طائفة من الناس الكلام على نظرية المعرفة وتكلموا فيه. المسألة الثانية البرهان إيش؟ التجربة. لا التجربة قلنا اعتمدوا على الحس، يعني أهل العقل اعتمدوا على الحس وعلى التجربة وعلى تقليد أو متابعة اللاحق للسابق. التجربة ما يصلح للتجربة تكون التجربة برهانا صحيحا له، لكن ما لا يدخل تحت التجربة كيف تكون التجربة برهانا صحيحا له؟ ونقول الله جل وعلا جعل الخلق على قسمين، بل نقول جعل الأشياء أحسن من الخلق، جعل الأشياء على قسمين. قسم لا تدخله الأهواء لتغير حقائقه، وقسم يدخله الهوى ليغيره. والله جل وعلا جعل كلماته تامة، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. ما لا يدخله الهوى لم تأتي الشرائع ببيانه، وهو غاص فيه الفلاسفة وغاص فيه العلماء وغاص فيه الباحثون، لم تأتي الشرائع ببيانه لأنه لا يدخله الهوى. 1+1=2.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1+1=2+3=4. لم تأتي به الشرائع، لأن هذا خلق الله جل وعلا الأشياء 1+1=2. خلق الله جل وعلا الجبل فيه من المكونات كذا وكذا، خلق الله جل وعلا الجاذبية على هذا النحو وقوانين الجاذبية على هذا النحو. لا يمكن هذه الأشياء أن تدخلها الأهواء، ولهذا لم تتعرض لها الشرائع ولم تتعرض لها الديانات، وترك استنتاجها والبحث فيها للناس، لأن هذه سيصلون إليها بالتجربة، سيخطأ المخطئ وسيصوب المصيب، لأن الشيء ماثل أمامهم. ليس لهم هوى في أن يجعلوا معامل الجاذبية كذا، يزيدون 1 ولا ينقصون 1/10، ما لا، الهوى لا يدخل في هذه المسائل. التجربة، إذن قلنا إن الشرائع جاءت لما فيه إخراج الإنسان من داعية هواه، فالأشياء التي يتحكم فيها الهوى جاءت الرسالات لها. يتحكم الهوى في علاقات الناس بعضهم ببعض، يتحكم الهوى في العبادة، واحد يريد أن يخرج من التكاليف، يريد أن يعمل ما يشاء، يفعل ما يشاء، يقتل، يسرق، يفعل ما يشاء. الهوى يدخل في حرية الإنسان، يدخل في هل يتعبد أم لا يتعبد، في علاقته بأهله، في علاقته بمجتمع، في علاقته بأسرته، إلى آخر. هذه أشياء يدخلها الهوى، لهذا جاءت الشريعة بضبطها. إذن فنقول التجربة في العقليات صحيحة، لكن فيما لا يدخله الهوى. أما ما يدخله الهوى فلا تصح التجارب فيه، لابد أن يتلقى من حكم يفرض على الأهواء ما تتنازع فيه ويسلمون لها. ولهذا قال جل وعلا: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، لأن الأهواء غير منضبطة والحق واحد لا يخضع لهوى. تجارب المجربين تصلح إذن فيما يمكن عمل التجارب عليه، لكن الأمور الكونية البعيد الغيب هل ثم سلطان للتجربة عليها؟ لا، الأمور الكونية لا مجال للتجربة عليها. ولهذا قال من قال من العلماء المعاصرين، علماء الأمور الدنيوية الغربيين وغيرهم من الحذار، إن المرأة كلما أوغل في العلم بالكونيات كلما ازداد معرفة بأن فيها أسرارا لا تدرك. ولهذا الأمور الكونية صعب أن تخوض فيها بإدراك تام، تجارب لكن ستبقى تجارب، وإذا كانت ليست مسلمات فإذا لا يمكن أن نخضع لها في الحق المطلق. النوع الثالث من البرهان العقلي أو المدرسة العقلية اللي اعتمدتها المدرسة العقلية، أن المتأخر يسلم للسابق. يأتي يقول والله، قال انظر مثلا للمعتزلة، المعتزلة في أصلهم سلموا للفلاسفة بصحة أنواع البرهان العقلي، فإذا ثم تقليد. المتأخرون سلموا لمن قبله، الأشاعرة سلموا للأولين في البرهان، إذا ثم تقليد. فقولهم برهان عقلي وهذا عقل، لأن الشرائع مبنية على التقليد، هذا غير صحيح منطقيا، لأنه أيضا أهل البرهان العقلي يسلمون لأوائلهم بصحة البرهان، فيبتدئ من برهان الأشعري مثلا، بدأ وصل إلى شيء فيبتدئ أصحابه من النقطة اللي وصل إليها وينطلقون منها. فإذا قولهم العقليات تخلي من التقليد ومن التسليم ومن الاستسلام وتطلق الحرية، هذا غير صحيح، لأنه ما من أحد إلا ويسلم لمقدمات من سبقه. فإذا كان التسليم لبشر ليس معصوما من الخطأ، فالتسليم لمن هو معصوم من الخطأ من جهة البرهان أولى. فإذا كانت المسألة مسألة تسليم واستسلام، فالتسليم لمن لا يخطئ أولى. لهذا تجد أن المتأخرين حتى في العصر الحاضر من أهل العقليات تجد أنهم يحيلونك على شيء، لكن هذا الشيء هو بنوه على التقليد، يقولون طبعا هو كذا، طبعا في عرف من، لماذا صار طبعا، يقول هذا شيء ما غير مشكوك فيه، لماذا صار غير مشكوك فيه؟ إذا كان المرجع إلى حس فلا مجادلة في الحسيات، إذا كان المرجع إلى أمور تجربية أو إلى نظريات، فإذا الذي يحيل الأمور في الاستسلام على الدين أولى من الذي يحيل الأمور في الاستسلام على أصحاب العقليات، لأن أصحاب العقليات يقلد بعضهم بعضا، وأصحاب الديانات صحيح نقول المتأخر يسلم للأول براهينه، ولكنه يصل إلى برهان يقيني وهو الكتاب والسنة. وأما تقليد العقليات فإذا كانت راجعة إلى أشياء صحيحة فهذا تسليم لا شك فيه، ما نجادل فيه، لكنهم في كثير من مباحثهم يتابع المتأخر الأول. انظر مثلا إلى قضية ترتيب الأفلاك. الناس قرون بل آلاف منذ بدأ اليونان الكلام على ترتيب الأرض والشمس والكواكب السبعة في الكون، وهم على نحو ما إلى وقت قريب تغير. هذه الأمم آلاف السنين اللي مضت من الفلاسفة والفلكيين الإسلاميين والفلكيين اليونان وأنواع والمدرسة الرومانية إلى آخره، هذه الأمم والمدرسة الهندية في الأمور العلمية والفلك، التتابع في الطب كذلك، كل هذه طيب ألم يسلم المتأخر للأول؟ سلم له. ظهر الآن أن تلك الأشياء جميعا غير صحيحة. لماذا كانت غير صحيحة؟ لأنهم كما ذكرنا لك وضعوا تجاربا، لكن التجارب صارت على أمور خارجة عن حيز التجربة الذي ينتج نتائج صحيحة. المقصود من هذا، هذه مسألة عظيمة ما نحب نطيل فيها، هذه المسألة راجعة إلى البرهان الحق في أن أقوى البراهين هو البرهان الديني. لذلك نقول لك هذه الثلاثة من الأشياء العقلية، البرهان الحسي نقول صحيح ما في إشكال فيه، وكل المعرفة قامت على هذه البراهين الحسية. برهان التجربة منقسم إلى ما يكون ثم تجربة ناجحة فيه وما لا تنجح فيه التجربة. البرهان الثالث البرهان متابعة السابق، متابعة اللاحق للسابق، هذا أيضا لابد يخضع للدراسة لأنه قد يكون الأول مخطئا في برهانه العقلي، كما هي كثير من الأمور العلمية والنظرية فضلا عن الأمور الغيبيات والإلهية. إيش قلنا عنه الآن؟
قلنا أنواع البرهان وشيء أقسام الناس، ثانيا أنواع البرهان،
أنواع هذه المسألة الثانية. إذا نستخلص من هذه المسألة الثانية، أنا نسيت يعني إيش كنا نتحدث عنه لكن الحديث متقارب. المسألة الثانية نخلص منها إلى أن أنواع البراهين الثلاثة، من قال البرهان العقلي، هذا تجد عند جميع العقلانيين حتى في العصر الحاضر، وكثير من الناس تعجبها البراهين العقلية، لكن إذا تخوض في صحة البرهان تجد أشياء فيقول هذا المنطق هذا العقل. فإذا نقول المنطق أو العقل منقسم إلى ثلاثة أقسام، في شيء حسي تجربة، في أشياء فيها تقليد. يعني المنطق كيف عرفت أن هذا المنطق؟ قال فلان بيحيله إلى من قبله، فإذا تكون المناقشة مع من قبله، إذا تبقى المسألة خاضعة للبحث ورد. أما المصدر المتيقن بمقدماته هو مصدر الكتاب والسنة، وكما ذكرت لك وبراهين، برهان كون الكتاب من عند الله جل وعلا تقدم، برهان وجود الله جل وعلا ما معروف، برهان النبي، برهان النبوة متقدم. المسألة الثالثة قوله ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. كلمة الاشتباه والمشتبه معناها ما لا يدرك معه العلم ويقابل ما بين المحكم والمتشابه. والله جل وعلا جعل القرآن منه، جعل القرآن محكما ومتشابها، يعني صير القرآن محكما ومتشابها. والقرآن يصح أن يقال إنه محكم كله، وإنه متشابه كله، وإنه محكم ومتشابه. فالقرآن منه محكم ومنه متشابه، والقرآن محكم كله، والقرآن متشابه كله في كل قسم باعتبار. أما الإحكام فالله جل وعلا بيّن أنه أحكم القرآن كما قال ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. فالقرآن محكم كله، والقرآن الحكيم يعني المحكم في أحد أوجه التفسير. والقرآن أيضا متشابه كله كما قال سبحانه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية. القرآن كله متشابه، لكن هذا بمعنى أن بعضه يشبه بعضه، لأن المسائل محدودة وبعضه يشبه بعضه. هذا قصص في سورة وقصص في سورة وقصص في سورة، هذا الكلام عن الإيمان، الإيمان الإيمان، الكلام عن الجنة والنار في سور مختلفة، عن صفات الله، عن أسماء الله جل وعلا، فهو متشابه. ومنه محكم ومنه متشابه، وهذا هو الذي أشار إليه الطحاوي في هذا الموضع، قال ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. منه محكم يعني ما معناه واضح للجميع، ومنه متشابه ما يشتبه معناه على البعض. وإذا تبين ذلك فليس ثم في القرآن إذن متشابه على كل أحد، ليس ثم في القرآن متشابه مطلق. نقول هذه المسألة متشابه يعني لا أحد يعلمها، في القرآن آية لا أحد يعلم معناها، هذا مستحيل، لأن الله جل وعلا جعل القرآن محكما كله، وجعل منه محكم ومنه متشابه، والراسخون في العلم يعلمون المتشابه الذي هو المعنى. أما المتشابه النسبي فنعم، هذا المتشابه النسبي ما معناه؟ هو أنه ما من شيء إلا ويشتبه علي أو عليك أو على فلان، ليس ثم أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم علم كل شيء، علم كل القرآن، علم كل السنة، لا بد أن يشتبه عليه شيء، بمعنى أن يستسلم لبعض الشريعة فإنه لا يعلم المعنى. وقد جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال عند قوله تعالى وفاكهة وأبا، قال أي سماء تقلني، أي سماء تضلني، وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. فإذا عند قوله تعالى مثلا ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، كم عدة أصحاب الكهف؟ متشابه، يعني علي لا أعلم، أنت لا تعلم. ابن عباس رضي الله عنه حينما جاء إلى هذه الآية قال أنا من القليل الذي يعلم، لأنه متشابه نسبي. فإذا الذي يقول إن في القرآن متشابه مطلق على كل أحد هذا غير موجود، لا في العقائد ولا في العمليات. لكن هناك متشابه على الجميع وهو الكيفيات، كيفيات الأشياء، كيفيات الغيبيات. ولهذا قال كثير من السلف إن الوقف على لفظ الجلالة في آية آل عمران وما يعلم تأويله إلا الله، يعني تأويل الآيات، تأويل المتشابه المحكم ما يعلمه إلا الله في أمور الكيفيات، في أمور تمام المعنى. الجنة جاءت صفتها نعلم معنى الأنهار ومعنى الشجر، لكن كيفية ذلك هذا مشتبه علينا. لذلك نقول الاشتباه نسبي، أما الاشتباه المطلق لا يوجد. فإذا كان كذلك لزم أن نرد علم ما اشتبه علينا إلى عالمه، نقول الله أعلم، بهذا قال من قال من أهل العلم إذا ترك العالم الله أعلم أصيبت مقاتله، وفي رواية قال إذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاتله، لأنه لا بد أن يشتبه عليه شيء. إذا تقرر لك ذلك فإن الاشتباه الحاصل يكون في العقيدة وفي الشريعة، فكل ما لا تعلم علته أو حكمته أو السر فيه فهو متشابه، فسلم للشريعة، سلم للكتاب والسنة الحق، وأيقن بذلك ورد ما اشتبه إلى حاله. مثلا في العقائد يأتينا أنواع الاشتباه في العقائد، في مسائل الغيبيات واحد يشكل عليه في مسائل الغيبيات أشياء، أمر الجنة، أمر النار، أمر الناس كيف يعذبون في النار بعد الموت، تأتيك أسئلة، تأتيك أسئلة كثيرة. هذه الأسئلة الرؤية مثل التي ذكر، كيف يرى الفرد المؤمن بقواه المحدودة يرى الرب جل وعلا الذي السماوات والأرض، الذي السماوات مطويات في يمينه وهو سبحانه وسع كل شيء رحمة وعلمة، كيف يكون؟ ما يتحمل العقل ذلك. العرش كيف أن السماوات السبع كدراهم سبعة ألقيت في ترس، كيف أن الكرسي وسع السماوات والأرض، كيف الماء وكان عرشه على الماء. تأتي مثل هذه الأسئلة لا تدركها، فإذا جاء عدم الإدراك في مسائل الإيمان في الغيبيات فيجب أن تسلم إلى عالم. في القدر لما كان كذا، لما قضى الله كذا، لما أغنى الأغنياء، لما أفقر الفقير، لما أمرض، لماذا أصابني بكذا، إذا بدأت الأسئلة فيأتي بدء الاعتراض ويحرم المرء في كما سيأتي في الجملة التالية. فإذا تحتاج إلى الاستسلام في العقائد أعظم الاستسلام، لأنها مبنية على الغيبيات، والأمور الغيبية برهانها إذا استسلمت للبرهان فصدق. الأمور الغيبية مبنية على برهان، هل هو البرهان للغيب نفسه؟ لا، هو برهان لبرهان الغيبيات. برهان الغيبيات هو القرآن والسنة، عندنا برهان لصحة القرآن والسنة، هذا برهان واضح صحيح، لكن البرهان على الغيبيات بأفرادها ما عندنا، لكن عندنا البرهان على البرهان الأصلي وهو الكتاب والسنة. بالنسبة لأمور العبادات والفقه تأتي مسائل العلل، تعليلات الشريعة المعللة، ولا شك والله جل وعلا جعل الأحكام الشرعية منوطة بعللها، لكن من العلل ما ظهر ومنه ما لم يظهر، لهذا تجد أن بعض العلماء يعبر عن مسائل العلل في العبادات بأن علته قاصرة، تارة يقول علة فإن العلة تعبدية، وهناك علل معروفة. فإذا إذا جاءتك المجاهيل في أمور العبادات فإنك تسلم دون خوف، لأنه ثم أشياء تغيب عن العبد.